الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم. أهم شيء عند الإنسان المعيار، كيف يقيس حياته وبأي شيء يزن نفسه، يزن ظروفه، وبالتالي يحدد مستقبله. الحياة أكثر تعقيدا مما نتصور، الحياة أكثر غموضا مما يزعم الناس، ظاهرها أنيق، ولكن حينما ندخل في هذه الحياة نجد أن أمواجنا أمواجها تضربنا ذات اليمين وذات الشمال. الابتلاءات المختلفة في الحياة، الظروف المعاكسة التي لا تدع للإنسان راحة بال. فلذلك نحن بحاجة إلى معايير واضحة نقيم بها حياتنا ونقيم بها أمورنا. من المعايير الخاطئة جدا والتي سببت في ضياع الكثيرين في الدنيا هذا المعيار، أنهم يقيسون الدنيا بالآخرة. بمعنى إذا وجد نفسه في هذه الدنيا في ظروف صعبة يقول لابد أن تكون الآخرة أصعب علي، وإذا وجد هنا في حياته الرفاهية فيقول الآخرة أيضا يكون لدي مثل ذلك، وهذا خطأ عظيم، بل خطيئة كبرى. الفراعنة والطغاة وأصحاب الأموال، قارون وغيره، كل هؤلاء كانوا يزعمون هذا الزعم، يعتقدون أنهم لو أوتوا في الدنيا بعض الخير فإن هذه سوف تكون أيضا مستمرة معهم في الآخرة، ولكن قد يكون العكس كذلك، بالعكس تماما، أنه حصل في الدنيا وفي الدنيا هذا الإنسان استنفد ما لديه. يعني نعم الله علي جعلها كلها خاصة بالدنيا وترك الآخرة. في يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه زعم أهله بأنه يشتهي الكبدة، كبد الحيوان، فمن مكان ما حصلوا له الكبد وشووه وأرادوا أن يقدموه لحضرته، وإذا بسائل على الباب أعطونا ما أعطاكم الله. فالإمام أمر بأن يحملوا الطبق كله إلى ذلك السائل. قال يا أمير المؤمنين نصف الطبق يكفيه ونصف أنت أخذه. قال لا، أنا أخاف أن أكون ممن استنفد نعم الله عليه في الدنيا. واستشهد بهذه الآية أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، أنه أنت الله أعطيك فرصة لا أقل، هذه الفرصة قسمها بين الدنيا والآخرة، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أنت عندك شيء قدمه لآخرتك وشيء هم تمتع به في الدنيا. وهذه المعادلة، معادلة الدنيا والآخرة، وهذا الخطأ الفظيع عند الناس يجعلهم ينسون الآخرة. في يوم من الأيام واحد يقوم يشوف ما شاء الله عنده صحة وعافية وأمن وثروة وجاه عند الناس، فيزعم بأن الله راض عنه. لا تزعم ذلك، يمكن الله مو راضي عليك، يمكن هذا نوع من الإملاء وأملي لهم إن كيدي متين، يمكن هذا نوع من الامتحان، امتحان رباني إلك. فكر في رضوان الله سبحانه وتعالى. ولعله في سورة مريم، وهي السورة التي تضرب لنا الأمثال وتعطينا القدوات العليا التي يجب أن نقتدي بهم، قدوة المرأة التي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بذلك النبي العظيم عيسى بن مريم وهي مريم، وقدوة الرجل العظيم الذي منحه الله ذلك الولد الطيب وهو زكريا، حيث ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بيحيى، وقدوات أخرى. في هذه السورة المباركة ربنا يبين لنا هذه المعيار في خواتيم هذه السورة الكريمة، أنه لا تجعل الدنيا والآخرة في نسق واحد، يختلف. قد يمكن في الدنيا واحد مرفه معذب في الآخرة، والعكس كذلك. وهنا يبين ربنا في حديث جدي ويقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هل الخطوة الأولى تأتي منا أو من ربنا؟ يعني نحن ينبغي أن نتقدم إلى الله خطوة حتى يتقدم إلينا، أم العكس؟ أغلب الناس ينتظرون واحد يجي يأخذ إيده يودي المسجد. لا يا أخي، أنت لازم تقرر، قرارك، عزمك، همتك الأساس، هذا هو اللي الله يشتريه. أنت قررت تروح مسجد، إيه هم تطلع تشوف واحد ينتظرك يأخذك المسجد. قرر أن تبني مسجد، الله يهديك. أول قرار الإنسان لازم يقرر. لذلك أنا قلت وأكرر هذه الكلمة التي نجدها في دعاء كميل: رب رب رب. بعد تكرار كلمة الرب يقول الدعاء: قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك. الجارحة يعني إيدك، رجلك، قوتك، تطلب من الله أن يزيدك قوة جسدية. الجانحة يعني قلبك، إيمانك، إرادتك. واشدد على العزيمة جوانحي. وفي دعاء مكارم الأخلاق نقول: وفر بلطفك نيتي، وفر بلطفك نيتي. احنا نطلب من الله أن يعطينا النية، هذه النية مهمة. لكل امرئ ما نوى، عمل الإنسان هو نيته. لذلك ربنا يأمرنا بأن نخطو الخطوة الأولى إليه. الخطوة الأولى إذا اهتمينا إلى الله، يعني تحركنا نحو الله، بعدين الله سبحانه وتعالى يقترب منا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. طبعا حتى الخطوة الأولى بحول الله وقوته، حتى النية الله أعطانا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مشيئتنا التي نملك بها الأشياء، نيتنا التي نعتزم عبرها الوصول إلى الحقائق، هذه النية من الله. ولكن أنت بحاجة إلى فتح حركة من عندك، فكر. ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا أنت اقتربت إليه يزيدك هدى. الهداية تأتي من الله. سألني أحد العلماء في تفسير هذه الآية في زيارة الأخيرة إلى مشهد الرضا سلام الله على الإمام الرضا، سألني شنو معنى قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واضح الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شنو معنى ولذكر الله أكبر؟ خو الصلاة هي ذكر، الصلاة كلها ذكر ودعاء، فشنو شيء أكبر من شيء؟ يعني شنو ما يصير شيء أكبر من ذاته؟ فقلت كأنه ولذكر الله أكبر يعني الله يذكرك أكبر. قال بلى على هذه الرواية، ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه. يعني أنت تذكر ربك وأنت عبد لا تملك شيئا، ذكرته وهو من فوق عرشه بعظمته وجلاله يذكرك. وهذا هو المهم، أنت توصل نفسك إلى مستوى يذكرك الله، والله يجعلك من المصلين، يجعلك من المقربين إليه. ولذكر الله أكبر، يعني لذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد لربه. شوفوا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أنت تقدم، سبحان الله، كثيرون هم حينما بدأوا صوم بدأ، صلاة بدأ، أعمال خير بدأ، في البداية كسلان. وجرب أول ركعتين صلاة الليل شوية صعبة، بس بعد ركعتين لما توصل إلى أواخر صلاة الليل تجد نفسك متلهفا صلي أكثر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرك، الله سبحانه وتعالى أعطاك قوة، جذبك جذبة. وهذا مهم، ذاك الثاني مو الأول. والذين اهتدوا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذه من ناحية العقيدة الإيمان. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أما الأعمال، حينما تعمل العمل الصالح، العمل الصالح لا يضيع هباء، العمل الصالح يرجع إليك. وهذه من الباقيات الصالحات، سواء الباقيات الصالحات صلاة وصوم وزكاة وحج، أو الباقيات الصالحات خدمة الناس والدعوة إلى الله، وأي عمل خير تسويه هذا من الباقيات الصالحات يبقى. سبحان الله، الكلمة عجيبة، والباقيات، كلمة الباقيات يعني شنو باقيات؟ يعني ما غيره تلف وراح وانتهى. وقصة الشاة التي أعطاها رسول الله لبعض زوجاته لكي يذبحها ويقسمها بين الناس، ويجعل وتجعل قسم، أن تذبح الشاة وتقسمها وتجعل قسم من الشاة إلهم للعائلة. فحينما عاد النبي من غزوته قال: ها ما فعلتي؟ قالت: يا رسول الله، ما بقي منها إلا الكتف. عادة الكتف ما بلحم زايد، ما بقي منها إلا الكتف. النبي قال: ما تلف منها إلا الكتف، ما ذهب منها إلا الكتف، يعني كل باقي اللي أعطيتيه للناس هذا باقي عند الله، أما اللي أكلنا وشربنا فرح. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، هذا هم ثواب أعظم، وهم حينما ترجع رجعتك إلى الله تكون رجعة ممتازة. والله إجى فلان، ما شاء الله، فلان إجى ومعه حسناته، معه صلاته وصومه، معه حجه وزيارته، معه مساجد اللي بناها، معه الناس اللي اهتدوا به، هذا كله وياه حتى يوم القيامة. إخواني، الإنسان الصالح الداعية إلى الله، العالم الدين اللي يحمل حمل راية الدين، هنا يوم القيامة هو ما يمشي وحده، الله هم يعطيه فد راية بيده. والذين اهتدوا به وتأثروا به واستفادوا منها مشون وراه، يعني هو يجي وربعه طبعا يلتحق بالراية العظمى، راية الإمام أمين المؤمنين سلام الله عليه، راية الحمد. لكن هو هم عنده فد رايه، رايه وياه اللي وياه، هذا احسن نهايه لو ذاك الاخر. اما الاخر فيقول ربنا سبحانه وتعالى عنه: افرايت الذي كفر باياتنا. كفر باياتنا، القران الكريم السلام عليكم اكثر منافي، اكثر من مناسبه يحدثنا عن التكذيب بالايات والكفر بالايات. فما هي الايات؟ كيف الانسان يكفر بالايات؟ الايات القرانيه ثلاث: ايات تقرا كهل القران الكريم، ايات ترى كالشمس والقمر والنجوم وغيرها، وآيات تتجسد في رجال كالنبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هؤلاء هم آيات الله. هذا كفر بالآيات، إما كفر بالقرآن، وإما كفر بأن الشمس والقمر والنجوم من آيات الله، وإما كفر بالأنبياء. قارون ظاهرا ما كفر بالله، ولم يكفر أيضا بالتوراة، إنما كفر بموسى، وكفره بموسى عليه السلام كان كأنه كفر بكل شيء. أصعب تجربة للإنسان، أصعب تجربة للإنسان وأعظم امتحان، أن يؤمر بأن يتبع إنسانا مثله. لذلك هذه كانت المشكلة الكبرى عند الناس تجاه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما كانت مشكلة كبرى عند إبليس حينما لم يسجد لآدم. فالقرآن يقول: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. خب، حينما كفر بآيات الله أحس بالخلأ، أحس بالفراغ، وين يروح؟ وين يولي وجهه؟ فهنا أراد أن يملأ هذا الخلأ وهذا الفراغ اللي في داخله بالأشياء المادية. راح تجاه الدنيا وقال: لأوتين مالا وولدا، وزعم أن ماله يخلده، وأن أولاده ينفعونه، وأنه إذا حصل على المال والولد فهو يكون مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الزعم الخاطئ كبيرا. هذا القرآن يقول: أطلع على الغيب. أنت بأي دليل وبأي برهان وبأي حجة تزعم بأنك لو حصلت على أرصدة في البنوك مكدسة فإنك أقرب إلى الله من غيرك؟ فبأي دليل، بأي حجة، لو كان هناك ناس يحتفون بك ويمشون وراءك فإنت أقرب إلى الله من غيرك؟ هذه المعادلة الصعبة، أن الإنسان لا يفكر بأنه لو صارت عنده أموال أو صار عنده أتباع أو صارت عنده وجاهة عند الناس، كل هذا يسبب القرب من الله. أبدا. اطلع على الغيب، يعني هل هو شاف الغيب وافتهم أنه أقرب إلى الله من غيره، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم أنه كان بينه وبين الله عهد وميثاق، والله قال له: إذا حصلت على فلوس فأنا أحبك، أو إذا حصلت على ناس أولاد أو ناس وراك أنا أحبك. ما عندك في الميثاق الشكل من الله؟ كلا، ما كوتشيش. المعايير عند الله غير معايير عند الدنيا. يمكن تلقى فد واحد اصلا عينك مثل تشوفه، هذا واحد شكل ضعيف وكذا، بس هو هذا عند الله لو اقسم على الله لابره، يرفع ايده بالسماء الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائه. هذا الانسان اللي انت في فكرك، هذا الانسان اللي يجي بالصلاه في كل مكان، شئتوا ناس يقولون هذا شنو، هذا من أهل الله، بس هو هذا يمكن يشفع لك ويشفع لغيرك. فإذا مقاييسك الدنيوية ترحل جانبا. كلا سنكتب ما يقول. هذا الكلام اللي يدعي به أنه قريب من الله هذا يكتب علي ويسجل علي ونمد له من العذاب مدا. كلما كانت له نعم في الدنيا وهذه النعم كانت في الحقيقة تخدعه وتغره عن الآخرة، كل هذه النعم تتحول يوم القيامة إلى عذاب. يعني كما مد الله له في الدنيا من الأموال والأولاد يمد له في الآخرة من العذاب شيء في مقابل شيء. يقال، أنا ما قرأت في مكان بس سامع، بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أول الناس دخولا في الجنة، لأن الأنبياء بعد هم اختارهم الله اصطفاهم الله، بس فالنبي يتأخر عنهم وهو النبي سليمان. النبي سليمان كان عنده ملك يتأخر، ما مسوي شيء سليمان، خطأ ما عنده، بس يتأخر حتى يحاسب يعطي حساب. لا تفكر إذا رحت عند الله وعندك أرصدة فتتقدم عند الله سبحانه وتعالى، لا، الأرصدة تصير مثار سؤال وجواب. هذه الآيات خلينا إحنا نزهد في الدنيا، خلينا إحنا ما نصير عبيد الدنيا. الدنيا الدنيا مثل ماء البحر، كل ما تشرب كل ما تعطش أكثر. الناس اللي راحوا في الدنيا شفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من هما لا يشبعان، طالب مال وطالب علم. طبعا طالب علم لا يشبع، لأنه كل ما علم كل ما عرف بأنه لا يزال هناك علم آخر لم يحصل عليه، وأما طالب المال فكلما حصل على المال أراد الزيادة، وربما يضحي بنفسه بعائلته بكل وجوده من أجل الدراهم والدنانير يعبدها عبادة. أعوذ بالله، القرآن يقول سنكلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدانا. استعيذ بالله من هذه العاقبة السوءة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيب.